الله الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكبر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم نبض الوطن. نبض الوطن هذا الأسبوع يأتي في وقت يعتقد البعض أنه وقت حرج على مصر. نبض الوطن في هذا الأسبوع يأتي وسط ضجيج وصراخ وأزمات متتالية. نبض الوطن هذا الأسبوع يأتي مع تهديدات وانقسامات وتصريحات، والبعض يعتقد أن القادمة أسوأ. ونحن في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نمد يد البشرى للناس ونحاول أن نحلل المشهد وأن نرقبه بعين الشريعة، أن نرقبه بعين الدين، أن نرقبه بالقيم العليا التي تحكم المسلم في حياته سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أعزائنا المشاهدين، يسعدنا أن نستضيف لكم في هذه الحلقة علم من الأعلام، وهو سعادة الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين. مرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا، حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور عبد الرحمن، يعني في البداية قبل ما نلج لموضوع الحلقة ما ينفعش ما نسألش عن اللي حصل امبارح.
نعم.
يعني لأن كثير من السادة المشاهدين سمعوا وقرأوا وربما شاهدوا بعض التحليلات عما حدث لك بالأمس في الشرقية، فنود أن تلقي الضوء على ما حدث أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. دعيت لإلقاء محاضرة دينية في مسجد حلمي بمدينة الإبراهيمية في محافظة الشرقية بين المغرب والعشاء. وصلنا مع صلاة المغرب وصلينا المغرب والأمور هادئة، ثم بدأ وضع الطاولة لكي يجلس المتحدث والمقدم وقارئ القرآن، وقبل أن يبدأ حتى المقدم الذي سيقدم القارئ ثم يقدمني من بعده، قبل أن يبدأ بدأنا نسمع أصواتا في الخارج، وتعالت هذه الأصوات وكثرت، ويبدو كان معها سويندات للصوت،
لأن مكبرات صوت،
مكبرات صوت، لأن الصوت كان واضح عالي جدا، بهتافات ودعوات للرحيل وشيء من هذا القبيل. لمحنا في عيون الجالسين في المسجد أنهم استفزوا، فطلبنا من الجميع ألا يتحرك أحد من مكانه وألا يحصل أي احتكاك. وبدأ وقلنا لعلهم حين يسمعون القرآن والموعظة الأمور تهدأ، يعني ربما خطر ببالهم أنه فلان جاي يتكلم في شيء
له علاقة بالسياسة
فحين يسمعون الموعظة الدينية يعني تلين القلوب. يعني قرأ القارئ إمام المسجد الأخ الكريم المحترم شيخ عطية، ثم قدمني أخي الكريم الدكتور سيد عبد الرؤوف لألقي المحاضرة، وبدأت أتكلم وهم في نفس الوقت يرفعون أصواتهم أكثر ببذاءات وسفاهات وكلمات غير لائقة.
نعم.
إلى أن بعد شوية من وأنا أتكلم، الحقيقة كنت أتكلم في موضوع وحدة الأمة.
نعم.
وأصول الأخوة بين الناس والأخوة بين المسلمين، وضرورة أن ننتهز كل الفرص لجمع كلمة الأمة ومحاولة إزالة أي احتقانات وإزالة الضغائن وإلى آخره يعني. لكن يبدو أنني كنت أتكلم وهم لا يسمعون ما أقول يعني. ثم فوجئنا بأنهم يحاولون اقتحام المسجد، يحاولون الدخول من باب المسجد. فبعض الشباب القريب من الباب قام ليغلق الباب ويمنعهم، فأصابوا بعض الشباب لأنه كانت معهم عصية وأسلحة، وقيل إن كانت معهم أسلحة نارية أيضا.
نعم. لكنهم لم يستعملوا.
لا يبدو لم يستعملوا.
نعم.
وأغلقنا الباب بالفعل وأوقفت الدرس.
طبعا يعني نعم. هذا الجو لا يصلح طبعاً. فيه الموعظة أصلا.
وطلبنا من الناس نعم. ألا يعني يحدثوا جلبة وأن
نعم.
نهدأ حتى نحل الإيه
نعم.
الإشكال وتمضي الأمور يعني. وفي نفس الوقت بدأت أتواصل مع بعض قيادات وزارة الداخلية، والحمد لله يعني كانت التلفونات مفتوحة، و أخبرتهم بالوضع اللي احنا فيه والمكان اللي احنا فيه، وبدأوا يتواصلون معي وأخبروني أنهم أبلغوا السيد مساعد الوزير للمنطقة والسيد مدير الأمن، وأن الأمر سيصل إلى مأمور المركز، وأن الأمور ستمضي وسيحاولون إنهاء الأمر بسرعة. جاء وقت العشاء، صلينا العشاء، تأملنا أن الأذان المرفوع يسكت الأصوات التي تتكلم بألفاظ نابية، وأنا أسمعها وأنا في داخل المسجد ومن شباب صغير السن، ويبدو أنهم كانوا مجموعة كبيرة من الصبية يقودها مجموعة من فلول الحزب المنحل، يبدو هي التي تسيدت المشهد الآن. لكن لا الأذان ولا الصلاة أقنعتهم أن حتى ده وقت صلاة يسكتون أو يصلون أو إلى آخره.
يعني طيب يا دكتور، يعني بعيدا عن 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 هذه الحادثة وانطلاقا منها، لماذا المجتمع المصري أصبح بهذه
هذا خلل كبير وعجيب؟
يعني بعيدا عن الانتماءات السياسية وبعيدا عن التحزبات وبعيدا عن أي شيء، لماذا صار المجتمع المصري بهذه الطريقة؟
هو ليس المجتمع، هي فئة غير فئة منعدمة الضمير والأخلاق هي التي تفعل هذا. المجتمع المصري لا يزال بخير، يحترم المسجد ويقدس بيوت الله تبارك وتعالى ويحترم المصلين، وما نقدرش نقول المجتمع المصري لا، المجتمع المصري لا يزال يا أخي الإنسان الذي يتناول بعض المحرمات يسمع أي إساءة للمسجد فينتفض، أو إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فينتفض، أو إساءة إلى رجل الدين أو إلى رجل العلم فينتفض. لكن نحن نتكلم عن فئة يعني من الجهلة تسلط عليهم مجموعة من أصحاب المصالح، فيسوقونهم بما يدفعون لهم من أموال وبما يغرونهم به من أشياء إلى مثل هذه الأمور الجاهلة. أنا لا أتصور إطلاقا ولا أقبل أن يقال إن هذا سلوك المجتمع المصري، هذا سلوك فئة منحرفة تستغل جهل هؤلاء البسطاء وتدفعهم إلى مثل هذه التصرفات الحمقاء. ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال، أهل الإبراهيمية ناس كرام.
أنا حينما أقول المجتمع المصري لا أقصد التعميم، ولكن أقول يعني هذه أصبحت ظاهرة من قبل حوصرت بعض المساجد وبعض المشاهد،
هي نفس الفئة
بغض النظر، ومن قبل منع بعض الخطباء بغض النظر برضو عن يعني عن انتماءاتهم السياسية. لكن أنا خلينا بقى ننطلق من دي يا دكتور إلى شيء أهم، يعني الكل يخاف في الفترة القادمة من الدماء، وأنت بوصفكم في الأساس عالم دين ويعني وينظر إليك على أنك رمز أزهري بعيدا عن أي انتماء. ماذا تقول لهؤلاء الشباب الذين يتأهبون، سواء كانوا من البلطجية، سواء كانوا من المستأجرين، سواء كانوا من أي فصيل، ماذا تقول لهم عن حرمة الدماء؟
أنا أقول لهؤلاء الشباب ولمن يقف وراءهم ولبعض إخواننا الإعلاميين الذين يهيجون ويجيشون المشاعر ويدفعون في اتجاه الاقتتال والاحتراب، أقول إن الدماء عند الله تبارك وتعالى عظيمة وأعلى وأعز من الكعبة، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والله نظر إلى البيت المحرم وتكلم عن عظمة الكعبة ثم قال والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك،
والنبي في حجة الوداع،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. قتل إنسان بغير حق، الدنيا كلها لا تساوي عند الله قتل نفس بغير حق. والله تعالى توعد قاتل النفس بغير حق بعدد من العقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، دما حراما سواء بالقتل أو بإسالة شيء من الدماء. والآيات والأحاديث
والقضية هنا، والقضية هنا عن الدم، يعني إذا كانت حرمة الدم المسلم عندنا أعلى فحرمة الدم عموما بغير حق،
النص واضح،
مسلم أو مسيحي
ما لم يصب دما حراما،
لم يحدد
الدماء هوية. معصومة، الدماء معصومة، أي إسالة لهذه الدماء بغير حق، بغير حق إيه هو الحق؟ أن يكون إنسان قاتل فيحكم عليه القاضي، أو إنسان ارتكب ما يوجب القتل فيحكم عليه القاضي. أما قتل الناس للاختلاف في الرأي أو قتل الناس طلبا للمصالح، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الرجل يوم القيامة المقتول وهو ممسك برأس القاتل، فيقول أي رب سل هذا فيما قتلني.
نعم.
فيقول الله تعالى فيما قتلته، فإن كان قتله في سبيل الله في المعركة في الدفاع عن الوطن في الدفاع عن الكرامة في الدفاع عن الأمة، يقول يا رب قتلته لتكون العزة لك، يقول صدقت فإنها لي. ثم يأتي المقتول وهو يمسك برأس القاتل فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول فيما قتلته، يقول قتلته لتكون العزة لفلان، قتلته عشان فلان اللي اداني فلوس، قتلته عشان فلان يبقى رئيس، قتلته عشان فلان يبقى كذا. فيقول فإن العزة ليست لفلان وإنما العزة لله جميعا، فيبوء بإثم يحمل إثم المقتول. الدماء بل أكثر من هذا، الشريعة حرمت الترويع، مش بس الدماء، وقبل الترويع حرمت التحريض ولو بجزء من كلمة، مش بالضرورة يقول كلمة كاملة،
مش بالضرورة يصرح بالقتل.
يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
يقول من أعان على قتل مؤمن بشط ولو بشطر كلمة
جاء يوم القيامة
مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله.
سلم يا رب، سلم يا رب.
قالوا ما شطر الكلمة؟ قال أن يقول لا يقول اقتل. فكيف بالذي يروج للقتل وللخروج ولقلب النظام ولسفك الدماء وللاعتداء على الآمنين؟ كيف بالذي يقلب الحقائق ويهيج الناس؟ يعني
نعم.
أنه يقول أنه الإخوان يعتدون على الأهالي فيدفع الأهالي، أو يقول الأهالي خرجوا لتقاتلوا الإخوان، بينما الحقيقة أن البلطجية هم الذين يعتدون،
نعم،
على الإخوان وعلى الأهالي.
نعم.
الذي يحرض ولو بكلمة، فهو مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله، بل حرم الإسلام ترويع المسلم، ترويع أي إنسان، حتى لو كان على سبيل المزاح، يعني لو بيضحك معاه لا يروعه. كان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نام أحدهم ومعه حبل، فأخذوا هذا الحبل وانتظروا أن يستيقظ ليضحكوا عليه حين لا يجد الحبل.
نعم.
فلما قام بحث عن حبله ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما،
مجرد يعني أنهم على سبيل المزاح،
على سبيل المزاح. الترويع ممنوع.
نعم.
والإيذاء ممنوع. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، الذي يؤذي الناس في الطريق فيقولون لعنك الله، فكيف بالذي يقطع على الناس طريقهم ويقطع حياتهم ويقطع الحياة المطمئنة عليهم؟
طيب يعني إذا مع كل هذه الحرمة في الشريعة الإسلامية، نيجي بقى على الحادثة، حادثة القتل اللي اعتبرها البعض مقدمة لما يمكن أن يتم في مصر خلال الأيام القادمة، يعني هذا عندك أنت ينطبق على هذه الحادثة؟ أقصد حادثة أبو النمرس، مقتل أربعة ممن يدينون بالمذهب الشيعي.
كل القتل حرام طالما كان في خارج إطار القانون،
نعم،
وخارج إطار القضاء والحكم، لأن هذه دماء،
وخارج إطار ولي الأمر الذي يملك تنفيذ الأحكام.
أولا القاضي يقضي،
نعم،
ثم ولي الأمر ينفذ. حتى ولي الأمر لو قتل بغير حق فهو آثم.
نعم. نعم.
لا يجوز بحال من الأحوال الاعتداء على أي دم، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن جنسيته، بغض النظر عن جريمة لا ترتكبها، إلا إذا قضى القاضي وحكم الحاكم واستكملت كل الإجراءات ويتم التنفيذ بيد الدولة وبيد الحكومة وليس بيد الأفراد.
هذا يفتح باب عظيم للفتنة
طبعا.
نعم.
لا يجوز بحال من الأحوال الاعتداء على حرمات، بغض النظر عن اختلافنا واتفاقنا.
نعم.
بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا.
نعم.
قد يكون إنسان ارتكب جرائم تستحق أن يقتل 20 مرة، لكن لا يجوز لي أن أحكم عليه وأقتله، وإلا صارت فوضى.
صارت فوضى، وصار القتل على الهوية، سواء كانت هوية دينية أو مذهبية أو هوية سياسية.
هذا أمر مرفوض رفضا تاما، ويجب ألا يتم شيء من هذا خارج إطار القانون والدستور.
طيب اللي احنا عايزين برضو نفهمه للسادة المشاهدين، عشان حرمة الدم وحرمة حمل السلاح تكتمل المنظومة عندهم، البعض يتحدث عن أنه سينزل إلى الشارع في مظاهرات سلمية، وأنه لن يعتدي على أحد، وإنما سيرد الاعتداء إذا حدث.
أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. النبي يتبرأ ممن يحمل السلاح على الأمة، أي نوع من أنواع السلاح،
سواء كانت عصاية،
حتى لو عصاية.
نعم.
لا، من حمل علينا السلاح فليس منا، حمله ليضربنا ليعتدي علينا فليس منا.
نعم.
بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، بمعنى ما تمسكش سيفك وانت ماشي كده حتى لو بغير قصد.
نعم.
مجرد انه يبقى مكشوف كده كانه
فيه ترويع،
ممكن يكون فيه ترويع
وتخويف. نعم.
واذا كان الانسان يحمل سهاما او سلاحا وماشي يعني ينقله من مكان الى مكان وماشي في الشارع، يقول له ضع يدك عليه او يعني ضعه في غمد او اغلق عليه.
نعم. نعم.
حتى لا يؤذي المسلمين فتقع في حفرة من النار.
نعم.
وبالتالي لا يجوز لاحد ان يخرج شاهرا سلاحه على احد.
نعم.
بل هذا في هذه الحالة يكون بغيا وإثما، يستوجب من أجهزة الدولة أن تتقف له بالمرصاد، لأن مهمة الدولة ومهمة أجهزتها أن تحمي الوطن والمواطنين. الدول لماذا تقوم؟ والمؤسسات لماذا تنشأ؟ تنشأ لتقوم بهذا الدور وبهذه الرسالة. لا يكون المواطنون هم الذين يدفعون عن أنفسهم، ولا يكونون هم الذين يواجهون المفسدين أو المجرمين. هذا دور مؤسسات الدولة، المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش، وهذا دورهم في رد هذا العدوان عن الأمة. إذا فرض أن إنسانا ما بعيدا عن عين الأمن، بعيدا عن عين الدولة، حاول أن يعتدي على إنسان آخر، فله أن يرد عن نفسه العدوان. هذا يسمى صائل،
دفع الصائل.
دفع الصائل هذا حكم شرعي، لأنه ما ينفعش يجي واحد يقتلنا أقول له تفضل اقطع الرقبة.
لا طبعا.
هذا لا، ولا تلقوا بأيديكم
إلى التهلك.
إلى التهلك.
والفطرة البشرية تمنع، يعني هو التدافع البشرية. نعم. طبيعي.
لكن لا ينبغي أن أذهب قاصدا أن أقاتله أصلا. وحينما أدفع عن نفسي هناك ضوابط وضعها العلماء.
درجات. نعم نعم.
يعني لا يجوز أن أدفع بالسلاح إذا كان يمكن الدفع بالكلام.
نعم.
لا يجوز أن أدفع باليد إذا كان يمكن الدفع بالكلمة.
نعم.
لا يجوز أن أدفع بنفسي إذا كان يمكن أن أستغيث بمؤسسات الدولة. يعني أفترض أن في شرطة موجودة وقريبة وأستطيع أن أستغيث بها.
نعم. ده اللي حضرتك بتقوله ده أحكام شرعية.
أحكام شرعية.
وليست مجرد وجهات نظر، عشان نوضح بس للسادة المشاهدين.
هذه أحكام شرعية.
لأن البعض يقول أنا سأخرج بغض النظر عن اتفاق أو اختلاف، يعني الاحتجاج السلمي أمر متاح للجميع.
نعم.
وهو يعني كفله الدستور والقانون. لكن البعض يقول أنا سأخرج وإذا اعتدي علي سأعتدي. وسأدفع عن نفسي.
مش أعتدي. إذا الإنسان اعتدي عليه يرد عن نفسه.
نعم نعم نعم.
لكن لا يجوز له أن يعتدي.
نعم.
بس بنقول في عملية الرد كما قلت في ترتيب. الأصل في الرد أن أرد بالكلمة. أقول له أنت يعني انصرف.
نعم.
في الحديث أنشده الله، أقول له يعني بالله عليك ما بلاش هذه المسألة حتى لا نتقاتل. فإذا رفض واستطاع أن أستغيث بأحد أستغيث به. فإذا لم يكن هناك من يستغاث به، أجهزة الدولة كانت بعيدة أو هو استغل غفلة الأجهزة أو أي سبب من الأسباب أو تراخت أو أي شيء، فيرد بقدر ما يدفع العدوان عن نفسه. فإن كان يمكن دفعه باليد دون قتال،
يعني مش واحد بيزقلني بطوبة أزقله أنا بالآلي،
لا 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 لا،
أو بالخرطوش،
لا لا يمكن.
نعم.
لا الدفع بقدر ما يدفع الضرر. لكن إذا وجدت نفسي واحد بيقتلني فأنا بين قاتل أو مقتول، فأنا بدفع عن نفسي.
نعم.
هذه هي الحالة الوحيدة.
نعم.
لا استطعت أن أصرخ، ولا هناك من يغيثني، ولا الكلمة ردته، ولا أنا دفعته. إن كان يمكن دفعه باليد يكتفى بها، لم يمكن وأمكن دفعه بخشبة يكتفى بها، لم يمكن وأمكن دفعه بحديدة يكتفى بها. لا أصل إلى ما هو أبعد إلا إذا فقدت القدرة على الدفع عن نفسي بما هو أدنى. هذه أحكام شرعية حتى تبقى الأمة. هذا كله في حالة أنه لا توجد أجهزة، أجهزة الدولة هذا دورها الأساسي.
طيب يا مولانا،
وهنا دعني أقول أن الأمن هذا دور الأجهزة الأمنية. حين يقول الأمن أنه على الحياد، نقول على الحياد نعم، بمعنى أنك لست مع رأي سياسي على حساب رأي آخر. هذا دورك، لأن مؤسسة الشعب وليست مؤسسة
ممكن الأمة
لهذا أو ذاك.
نعم.
لكن هذه الشعب حينما جهز، والدنيا كلها حينما وضعت التنظيمات وعملت هذه الأجهزة، عملتها لتدفع عن المواطنين وعن المنشآت وعن المؤسسات وعن وإلا ما قيمة الأجهزة.
نعم.
إذا كانت حطار تتفرج طبعا لا يتصور إطلاقا، وده اللي قاله السيد وزير الداخلية، أنه مش معنى أنه بيقول على الحياد أنهم حيوفوا يتفرجوا على الناس تتقاتل،
يعني سيحمي الدولة
ويحمي المواطنين. نعم. يحمل المعتدى عليه.
وهذه رسالة طمأنينة للناس.
وهنا يجب أنا أقول لإخواننا رجال الأمن، لا يجوز أن تروا طرفا يعتدي وتقفون منتظرين أن يرد الطرف على طرف.
أيا كان هذا الطرف
نعم. الذي يعتدي يجب مباشرة أن تتقدم أجهزة الأمن لإيقافه وللقبض عليه ولمحاكمته. هذا هو الدور. والذين يخرجون على النظام وعلى القانون وعلى الدستور هو دور أجهزة الأمن إيه؟ إلا أن تحمي المواطن وتقبض على المجرم الخارج على أصول التي ارتضاها المواطنون في الوطن على القانون أو الدستور.
نعم. طيب يعني إذا كان هذا هو المنطق الذي يحكم الإسلاميين يا فضيلة الدكتور، يعني ده المنطق اللي بيحكم الإسلاميين في تصرفاتهم، يعني لماذا يتهم البعض الإسلاميين بأنهم سيمارسون العنف ضد المحتجين السلميين بين قوسين؟
أنا أعتقد أن هذا نوع من تقديم مبررات مبدئيا للقتل، وهنا أحذر كل من يسعى إلى التحريض على القتل أو يعطي غطاء سياسيا لإسالة الدماء. قد تفلت من العقوبة وقد لا يمكن القبض عليك وقد لا يستطيع إنسان أن يثبت عليك قضية،
لكنك
في عين الله لن تغيب عن الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يهمل، قد يمهلك لكنه لا يهمل. والأمة والوطن يجب أن يكون أعز في نفسك من مصالح خاصة ومن تشفي. البعض ربما يحرض تشفيا في من يخالفه في الرأي. أقول هذا الغطاء يجب أن ينزع عن كل من يحاول استخدام العنف، وبالتالي البعض قد يخترع الكلام اللي سيادتك بتكرره انه يقول الاسلاميين يحاولون واحنا هنبقى سلميين وهم يعتدوا.
انا لا اكرره، انا انقله عمن يقولونه.
نعم، يعني تنقل عنه. هو هذا كانه يريد ان يقدم مبرر مبدئي. لقد راينا الواقع في كل التظاهرات التي يخرج فيها الاسلاميون وبشكل واضح جدا في منتهى السلميه، واخرها الجمعه الماضيه في وان شاء الله في الجمعه القادمه. اليوم في المنصوره خرجت المظاهرة من المسجد، الناس أدت الصلاة وخرجت مسالمة تعبر عن رأيها، وهذا حقها الذي كفله لها الدستور والقانون، واللي احنا بنفتخر انه بعد ثورة مجيدة صرنا احرارا في ان نعبر عن آرائنا.
نعم.
فيتفاجؤون بالرصاص ينهمر من فوق الأسطح ومن اليمين والشمال. المعتدي واضح.
نعم.
الذي يجهز
لم يعد طرفا ثالثا.
يا أخي الكريم، بالأمس ما جرى معي بالأمس،
نعم،
يعني ناس مسلمين في المسجد قاعدين يسمعوا درس، وناس في الخارج بيشتموا ويسيئوا ويحملون عصيا وسكاكين وآلات حادة.
نعم.
من المعتدي؟
نعم.
يطلع واحد يعني يخترع قصة ويقول أصل هم لم يتحركوا إلا حين تكلم الدكتور عبد الرحمن وقال كلام استفزهم. أقول لك التسجيل موجود بالصوت والصورة.
نعم.
وهم بدأوا يمارسون طريقتهم البذيئة قبل أن أبدأ أصلا الكلام.
نعم.
وأنا كلمتي واضحة جدا، كانت تدعو إلى الوحدة وإلى لم الصف وإلى الأخوة الإسلامية. وحتى البعض يعني تخيل وكتب كده أن الدكتور البر بدأ بالحديث عن تحويل القبلة ثم تحول. أنا لم أتكلم حتى في هذا الموضوع.
نعم.
أنا جعلت موضوعي عن وحدة الأمة، عن وحدة الصف، عن الأخوة، عن التعاون، عن نبذ الغل والحقد، عن القيم الإسلامية التي تربط المسلمين.
طيب، هو بالمناسبة عنوان الحلقة كيف نجمع كلمة المصريين، أنا بس قبل ما أروح لهذا السؤال اللي هو إحنا يعني عايزين نستفيد فيه من حضرتك بوصفك زي ما قلنا عالم أزهري وليس بوصفك منتمي لأي تيار، عايز أسأل طالما حضرتك يعني تطرقت الجمعة الإسلاميين، الجمعة لا للعنف والجمعة القادمة ضد إسقاط الشرعية، هذه الجمعة يصفها الجميع بأنها سلمية، لكن المنصة عليها دائما يعني محاذير وعليها دائما أشياء يرقبها الإعلاميون، ويعطي صاعد المنصة لبعض الإعلاميين المبرر للهجوم.
صحيح.
يعني لماذا نصر دائما على أن نعطي لمن يفهم أنهم خصومنا، لماذا نصر على أن نعطيهم مبرر؟
وأنا أدعو دائما، ونحن في الإخوان ونحن كعلماء أزهر ندعو دائما إلى استخدام الكلمة الصحيحة في موضعها، وإلى أنه لا نخرج بالكلام خارج إطار الهدف الذي أقيمت الجمعة أو المليونية من أجله.
نعم.
وأنا أدعو إلى هذا باستمرار وأكرر هذا، وأرجو أن إخواني يكونون حريصين. نحن دعاة إلى جمع الكلمة، نتكلم عن نبذ العنف.
نعم.
نتكلم عن السلمية، نتكلم عن وحدة الأمة، نتكلم عن اجتماع الكلمة، ولا نتكلم عن التفريق ولا عن التخوين ولا عن شيء من هذا. وأنا أرجو أن لأنه حتى البعض لا ينتظر أن تقول كلام يمكن استخدامه، أحيانا يقلب الكلام
طبعاً
السليم
طبعاً
ويحوله.
فحينما تعطيها أنت كلاما
أنا معك تماما أننا يجب أن تكون أن يكون خطابنا ممثلا لمرجعيتنا.
نعم.
مرجعيتنا الإسلامية تدعو إلى وحدة الكلمة، تدعو إلى نبذ العنف، تدعو إلى سل السخائم، تدعو إلى اجتماع
الكلمة.
الكلمة.
نعم. نعم. طيب يعني اجتماع الكلمة ووحدة الصف، ازاي بقى نضع خارطة من الآن؟ يعني اصل 30/6 ليس هو نهاية المطاف وليس هو بدايته.
نعم.
يعني سيظل وتظل حالة التدافع بين الإسلاميين وبين غيرهم الى ما شاء الله.
نعم.
كيف نستطيع ان نضع خارطة الطريق على المستوى الديني الأخلاقي لجمع كلمة المصريين مرة أخرى؟
والله أنا يعني زي ما قال فضيلة الإمام الأكبر في كلمته أنه البديل عن الحوار كارثي.
نعم.
أنا أدعو وأرجو من كل المتحدثين في الإعلام وفي غير الإعلام أن تكون دعوتهم إلى التحاور، إلى الالتقاء. نحن لا يمكن أن نصبح قالبا واحدا،
هذا مستحيل.
هذا مستحيل.
نعم.
هذه طبيعة الأمور.
نعم.
أن نختلف
ولا يزالون مختلفين،
وهذا الاختلاف مصلحة للأمة إذا أحسن توظيفه، لأنه يعني توليد أفكار جديدة وإبداع في التصدي للمشكلات التي تواجه الأمة. وبالتالي أنا أدعو إلى استخدام هذا الاختلاف كتنوع يثري الحياة السياسية والحياة الفكرية والحياة الاجتماعية، ولا يؤدي إلى التشاحن والاقتتال. أنا أدعو الجميع إلى أن يكون مبدأ الحوار هو المبدأ الذي يحكمنا جميعا، نجلس معا، نتكلم معا، نطرح أزماتنا، نطرح مآزق الأمة، نطرح مخارج لهذه المآزق، نعرض ولا نفرض، كل منا يعرض رأيه على أخيه ولا يفرضه عليه، ثم نصل إلى ما هو الأفضل. أنا متأكد أن قسما كبيرا هم أصحاب وطنية مخلصة وأصحاب عقيدة سليمة، وبالتالي هؤلاء بإمكانهم إذا اجتمعوا وصدقوا أن يكشفوا الغطاء عن كل المفسدين الذين يريدون تدمير المشهد واستغلال الاختلاف السياسي لإثارة فزاعات. أنا أدعو الجميع إلى أن نعلي قيم الحق والخير والفضيلة، أن نعلي حرمة الدماء، أن نعلي حرمة الوطن فوق كل الاعتبارات الحزبية الضيقة، وألا يعني كلام اللي بنسمعه كل شوية انه اقصاء الاسلاميين، لانه الغاء اسقاط النظام، هذا كلام لا يليق. لا يليق بسياسي ان يقول انا خارج اسقط النظام. يا اخي انت عندك اليات لاسقاط النظام وانت رجل سياسي، فكيف تستعين بالشارع وبالبلطجية لاسقاط النظام؟ هذا منطق يفسد المستقبل اصلا.
نعم.
المنطق السليم انه في اليات وانت لديك قبول.
ما معنى يفسد المستقبل يا استاذ؟
نعم.
ما معنى يفسد المستقبل؟ ماذا تقصد؟
لانه معنى انه انا الان بتحول
اصلا انا بسال السؤال ده لحضرتك ليه؟ لان هناك بعض الشباب دشنوا صفحه على الفيس على الفيسبوك حمله التمرد على اللي بعد مرسي، يعني كأنهم يوصلون رسالة ويقولون البادي أظلم. يعني أنتم بدأتم وحتى حددوا الموعد، موعدنا 30 ديسمبر آخر السنة، سيعطونا الرئيس الجديد إن حدث، يعني الرئيس الجديد 6 أشهر. فأنا سألت لكي أدلل لفضلتك على أن هناك فعلا تخطيط لهذا.
ما هذا الذي يخشى، أنه إحنا إذا انتهجنا طريقة لا تعرفها الأعراف الإنسانية ولا الأعراف الديمقراطية ولا الأعراف الحضارية، انتهجنا طريقة العصابات، فهذا معناه أنه كلما قويت مجموعة سلبت، رجعنا إلى عصور الجاهلية.
نعم.
وهذا كلام غير مقبول في دولة تاريخها في الحضارة عريق.
نعم.
وقيمتها في الدنيا كبيرة، وبالمناسبة هذا لن يكون على حد مصر، ما يجري في مصر يؤثر على المنطقة بأكملها، يؤثر على الدنيا بأكملها. ونحن أهل مصر أولى بأن نقدم النموذج الحضاري للدنيا كلها. يجب أنا أدعو الجميع إلى أن نحكم ديننا، أخلاقنا، قيمنا، عقولنا، مصلحة وطننا، لتكون هذه هي المحكمات التي تدفعنا إلى اتخاذ ما هو أفضل. مجموعة تخرج تعبر عن رأيها أهلا وسهلا بسلمية، لا معنى لأن تعتدي عليها، ولا معنى لأن تقول ليس لك الحق. يعني كيف تعطي لنفسك ما ليس ما لا تعطيه لي؟ أنا أقول رأيي قلته دون أن أعتدي عليك، أنت قل رأيك دون أن تعتدي علي، بيننا آليات ارتضيناها نحكمها عند أقرب انتخابات، وهناك انتخابات قريبة. زي قال مجلس الأمن القومي أمس أنه الكل عليه أن يتجهز للانتخابات النيابية القريبة.
طيب يعني بوصفك برضو عالم دين، وأنا أركز على هذه الصفة لأن أنا هسأل حضرتك بعد كده بتوصيف آخر لفضلتك. بوصفك عالم دين، يعني هل بعيدا عن أي انتماء سياسي، هل حضرتك ترى أن الإسلاميين يجب أن يبتعدوا يوم 30 تحديدا عن الخروج؟
هو الأصل أنهم لا يحتكون بالمطلوب، هو عدم الاحتكاك. لا تستطيع أن تمنع أحد أن تقول له تخرج أو لا تخرج.
لا بس خليني أقول لك يا مولانا، هم يعتقدون أن الإسلاميين يتحركون بناء على أوامر من قادتهم.
يعني الإسلاميين، يعني هذا كلام لا معنى له وليس هو محل الحوار. لكن أنا بتكلم عن أنه لا ينبغي أن يحصل احتكاك. أنت أن تكون في مكان وأنا في مكان، كلنا نعبر عن رأيي،
تمام،
واحترم رأيي وأنا احترم رأيك، وفي حدود هذا لا إشكال، وأجهزة الدولة تحمي الجميع. فإذا فكرت أنا أن أعتدي فأجهزة الدولة لا يجب أن تقف مكتوفة الأيدي، وإذا فكرت أنت أن تعتدي فأجهزة الدولة لا يجوز أن تقف مكتوفة الأيدي.
تمام، لأن دورها أن تحمي الطرفين،
دورها أن تحمي الإنسان وهو يعبر عن رأيه، وليس أن تحميه وهو يرتكب جريمة.
تمام،
دورها عندما يفكر في ارتكاب الجريمة أو يسعى لارتكاب الجريمة أن تمنعه، أن تقبض عليه وتقدمه للمحاكمة.
تمام. طيب بوصف فضلتك عضو في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، كيف قرأت البيان الأخير الذي قرأه، بيان القوات المسلحة الذي قرأه الجميع قراءات مختلفة؟
يعني البيان متوازن ويتكلم، والقوات المسلحة هي قوات ملك الشعب كما جاء في الدستور، ورجالها هم من أخلص رجال الوطن، وبالتأكيد هم ببعدهم عن السياسة ومشاكلها احتفظوا بقيمتهم الكبرى في نفوس الشعب. ولذلك أنا أعتقد أنهم زي ما أعلن في مجلس الأمن القومي وفي البيان أنهم مع الشرعية ومع إرادة الشعب، وأنهم يحمون منشآت الأمة، لأن المنشآت ليست ملكا لأحد. مؤسسات ليست ملكا لأحد،
ملك الأمة جميعا،
ملك الأمة جميعا. والجيش هو جيش الأمة، وبالتالي لا خطر على الأمة من جيش الأمة، بل جيش الأمة هو حامي للأمة ومنشآتها ومؤسساتها، دون أن يغمس نفسه في بحر السياسة الذي يعني يسيء إلى الجيش ولا يفيده.
طيب بعض الأحزاب الإسلامية اليوم أطلقت مبادرة، أطلقها الدكتور عماد عبد الغفور في حزب الوطن، أطلقت مبادرة لتكوين لجنة للتعديلات الدستورية ولعمل الحكومة. أنت بتقرأ ده إزاي، وهل تتوقع إن هيحصل قبول له من المعارضة، ولا خلاص هم زي ما حضرتك قلت في الأول مهما أتيت هم صمموا على أمر ما؟
هي الحقيقة طبعا لا بد من طرح المبادرات، ولا بد لكل العقلاء والحكماء وأن يطرحوا مبادرات، ولا بد لكل الأطراف أن تتلقى هذه المبادرات بنية مخلصة حتى تجمع منها ما يمكن أن يكون قاسما مشتركا تنطلق منه الأمة للخروج من هذه الأزمات. هذا أمر مطلوب ومهم، وكل المبادرات يجب أن تلقى الاحترام والدعم والتشجيع بغض النظر عن قبولك لكل مفرداتها أو لبعض مفرداتها. هذا أمر ضروري وطبيعي، والحكماء والعقلاء يجب أن يقوموا به. صحيح هناك حالة رفض عجيبة من بعض النخب السياسية المعارضة، وأنا الحقيقة أدعوهم من منطلق وطني ومن منطلق ديني ومن منطلق أخلاقي إلى أن يتركوا موقف الرفض المطلق وموقف الاستعلاء، وموقف التعالي وموقف خطاب الأمة وخطاب الآخرين من عالي، وأن ينزلوا إلى إرادة الشعب، وأن يتلقوا كل هذه المبادرات وكل هذه الأطروحات بقبول حسن، وأن يجلسوا معا كل المعنيين سواء من المؤيدين للنظام أو من المعارضين له، أن يجلس الجميع ويجعلوا مصلحة مصر هي العنوان، وما هو الممكن وما هو غير الممكن وما هو الأفضل وما وكل شيء يطرح. يعني أنا لا أرى حرجا في أن يطرح كل إنسان ما عنده، لأنه أنا عندما أناقشك وتناقشني نحن نعرض آراءنا
وسنصل في النهاية إلى نقطة اتفاق،
إلى نقطة اتفاق، وهذا هو المطلوب الحقيقي.
طيب عشان نرد برضو على كل أسئلتهم يا فضل دكتور، يعني هم يتعللون في وسائل الإعلام بأن في حوارات قبل كده كتير، وهؤلاء يعني ينكثون بعهودهم ولا يعني إلى آخر هذا الكلام.
هذا كلام غير صحيح أولا، وتعلق بأوهام فكرة أنه هل تم اتفاق ونقض. ما تيجي تتكلم في الواقع، يعني هو احنا لما نتبادل مقترحات ثم لم نتفق على كلام نهائي، تعتبر أن تبادل المقترحات اتفاقا ملزما وأخذ مقترحات أخرى يعني نقضا للاتفاق؟ هل هذا منطق؟ ما هو الحوار معمول ليه؟ إذا كنت ستفرض علي رأيك، طب أنا ما معنى الحوار إذا كنت أنت تأتي لتفرض رأيك لا لتناقش رأيك وأناقشه؟
نعم،
هذا كلام غير صحيح على الإطلاق.
طيب أنا يعني على هيئة الرسائل يا دكتور، أنا أعرف أن حضرتك يعني عندك ارتباط آخر وعايز تسيبنا سريعا، لكن أنا على هيئة الرسائل يعني كيف تخاطب الإسلاميين؟ يعني ماذا تقول لهم الآن في هذه
ولا أنا أقول لكل الإسلاميين لابد أن نقدم صورة نموذجية للإسلام الحضاري الراقي الوسطي المعتدل السلمي الذي يحمل مشروعا لنهضة الأمة يعتمد على بناء الإنسان الحر الحي القوي، القوي أخلاقيا، القوي روحيا، القوي علميا، القوي ماديا، من غير أن يعني نشغل أنفسنا بأخطاء أو نوقع أنفسنا في أخطاء يستغلها الآخرون. أنا أدعو كل الإسلاميين بل كل الوطنيين وكل المخلصين في هذا الوطن إلى أن نلتقي على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، على ما فيه مصلحة هذه البلاد، على ما فيه تحقيق مصالح هذه الأمة، وليس على أي شيء آخر.
جزاكم الله خيرا دكتور، أسعدتنا بهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم مصر وأن يعصم المصريين، وأن يعني يرزقنا فهم حرمة الدماء حتى تمر هذه الفترة على خير إن شاء الله. شكرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة، وشكرا لكم أعزائنا المشاهدين على وعد بلقاء قادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا.